بسم الله الرحمن الرحيم.
نعمة القرآن الكريم.
القرآن
نار لا يخمد ضياء، وشهاب لا ينتهي سناء، وبحر لا يدرك غور، وكنز لا تفنى درر، وغيث لا تقلع عن المدرار سحائب، يخاطب النفوس فتخشع، والأذن فتسمع، والعين فتدمع.
القرآن
تلاوته تدبرا تزيل غمومك، وتثير أشجانك، وتغزي شيطانك، وتثقل ميزانك، وترفع درجاتك، تطرد كل بلاء، وتذهب كل شقاء، وهو هدى وشفاء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
القرآن الكريم
فيعرفه ستة أمور لا غنى للعبد عن معرفتها. يعرفه الرب صفاته وأفعاله، ويعرفه الطريق المؤدية إليه، ويعرفه ما له من الكرامة إذا وصل إليه، ويعرفه الشيطان وصفاته وحيله ونزغاته وتزيينه ووساوسه، والطريق الموصلة إليه، وما لمن استجاب إليه من العذاب والنكال إذا قدم على رب العالمين.
هجر القرآن
من أشده، هجر فهمه، هجر تدبره، هجر التأثر به، هجر العمل به.
تدبر القرآن،
تدبر آياته، فهمها، العمل بها، والتأثر بها، حتى إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته ما أسقطت منه حرفا. قال معاذ بن جبل: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب، فيتهافى يقرؤون القرآن لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الطعن على قلوب الذئاب، أعمالهم كلها طمع، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. أمر خطير جدا،
التأثر بالقرآن.
أن هذه الجبال على رغم قوتها وصلابتها لو أعطيت العقل لتصدعت من خشية الله. أيها المقهورون بإعجازه، لم لا تتأثرون بوعده ولا وعيده؟
آيات القرآن
كلها نور يريد أن تدخل إلى قلب، لكن قلب حول سحب مظلمة، شهوات ودنيا ونساء ومال، للأسف الشديد هذه السحب الكثيرة تمنع شعاع القرآن أن يصل. فإذا استعنت بالله وأخلصت له وافتقرت إلى الله وعلمت حاجة قلبك إلى تدبر القرآن، واحد المية مقطوعة من شقته قعدت يومين، المية جت يروح فتح الصنبور يشرب ويقفل الصنبور؟ لا لا، ده يشرب ويشبع وين شراكن وين أزايز عشان يستعد لما المية تتقطع يبقى عنده مية. لحظات التأثر بالقرآن أعظم من لحظة الماء إلى العطشان.
التأثر بالقرآن
إذا وجد العبد قلبه في آية فليرددها ولو مئة مرة. إياك أن تنتقل إلى غيرها إلا إذا حدث
الصحابة.
كانوا يتلقون القرآن من أجل تنفيذه. القرآن لا يعطي كنوزه إلا من أقبل عليه بروح العمل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
المحور
من إنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان
نعمة القرآن الكريم
لفضيلة الشيخ أحمد فاروق حفظه الله. والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، إن لله عز وجل على عباده نعما عظيمة ومننا جليلة تفنى الأعمار ولا نستطيع أن نعدها، ويتناهى الكلام ولا نستطيع أن نؤدي شكرها. ومن أعظم هذه النعم على الإطلاق بعد نعمة التوحيد والإسلام نعمة القرآن الكريم، كتاب الله المبين وصراطه المستقيم، العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، نور لا يخمد ضياؤه، وشهاب لا ينتهي سناؤه، وبحر لا يدرك غوره، وكنز لا تفنى دوره، وغيث لا تقلع عن المدرار سحائبه. كتاب الله العظيم، هذا الكتاب يخاطب النفوس فتخشع، والأذن فتسمع، والعين فتدمع. هذا الكتاب تلاوته تدبرا تزيل غمومك، وتثير أشجانك، وتغزي شيطانك، وتثقل ميزانك، وترفع درجاتك، تطرد كل بلاء، وتذهب كل شقاء، وهو هدى وشفاء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سماه الله نورا لأنه لا سعادة إلا به، وسماه روحا لأنه لا حياة إلا به. سماه روحا لأن به سعادة الأبد، كما أنه من غير الروح لا يبقى الجسد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويحلو الكلام في هذه الأيام عن القرآن استقبالا لشهر رمضان، ولم لا، والقرآن ما نزل إلا في شهر رمضان، ولم لا، والقرآن لم يسمي شهرا بعينه إلا شهر رمضان. ولكنني بعد استخارة الله عز وجل أردت أن أتكلم عن شيء مهم يتعلق بالقرآن، شريحة واحدة تتعلق بهذا الكتاب العظيم، ألا وهي فهم القرآن وتدبره والتأثر به. والذي جعلني أختار ذلك الموضوع أنني بعلم القاصر أجد أن ذلك الموضوع هو موضوع مهم، وهو واسطة النظام، فهو أعلى درجات التلاوة، بل هو التلاوة بعينها، كما قال الإمام ابن القيم: والتلاوة الحقيقية هي تلاوة المعنى، هي تلاوة المعنى، والعمل به، والائتمار بأمره، والانتهاء بنهيه. ولو أنك قرأت آية واحدة متدبرا إياها خير لك من ألف ختمة لا تعرف معناها، كما أنها قاعدة يبنى عليها العمل. فلا خير في قراءة لا تدبر فيها، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا خير في تلاوة لا تدبر فيها. بل إن السلف الكرام كانوا يعدون
تلاوة آية لا تجد قلبك فيها لا يعدون لها ثوابا ولا يعدون أنفسهم قد تلوها. كما أن فهم القرآن وتدبر القرآن والتأثر به هو الذي يسوقك إلى العمل بالقرآن. وإن الله عز وجل كما قال الفضيل بن عياض أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. قيل وما العمل به؟ قال تدبره وفهم معانيه وتحليل حواله والانتهاء عن نهيه والوقوف على عجائبه. وهذا الموضوع مهم وخطير، لا يزداد الإيمان إلا به. لقد ظلمنا أنفسنا، إيه وربي ظلمنا أنفسنا ظلما بينا يوم لم نعطي القرآن حقه في تأسيس قاعدة الإيمان في قلوبنا، ولم نسمح للقرآن بتغيير ذواتنا تغييرا جذريا. لقد ظلمنا أنفسنا عندما اقتصرنا من ذلك الكنز العظيم على أخذ الحسنات من التلاوة فقط، فشغلنا وشغلتنا كثرة القراءة والتلاوة عن فهم المعاني والتدبر. ولما لا يكون الموضوع مهما وقد بين الله عز وجل في كتابه وصفا حصر وقصر فيه المؤمنين؟ قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. والإيمان كما تعلمون اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالقرآن. عندما تليت عليهم آيات القرآن ازدادوا إيمانا يقينا في قلوبهم. عبادات القلب من خوف ورجاء ومحبة وخشية وتوكل وإنابة، كما قال الإمام ابن القيم إن أعظم ما يصلح العبد به قلبه هو تدبر القرآن، هو تدبر القرآن. فإن القرآن يري العبد معالم الخير والشر ويعرفه طريقهما وعاقبتهما وعقباتهما كل شيء بحذافيره. يريه الجنة كأنه يراها رأي العين، ويريه النار كأنه أوقف على شفيرها يوقفه بين الأمم. يرى صراع الأمم مع الأنبياء والرسل ليرى لمن كانت العاقبة. ثم ذكر كلاما تجاوز الصفحتين في مدارج السالكين، ثم قال وبالجملة فهو يعرفه ستة أمور لا غنى للعبد عن معرفتها. يعرفه الرب صفاته وأفعاله، ويعرفه الطريق المؤدية إليه، ويعرفه ما له من الكرامة إذا وصل إليه، ويعرفه الشيطان وصفاته وحيله ونزغاته وتزيينه ووساوسه والطريق الموصلة إليه وما لمن استجاب إليه من العذاب والنكال إذا قدم على رب العالمين. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وصفا من الله عز وجل لعباد الله المتقين لم يخروا عليها صما وعميانا، أي أنه ما فاتهم تدبر القرآن والبكاء عند سماعه وتلاوته. قال ابن عباس في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الحكمة فهم القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اهدنا الصراط المستقيم، قال القرآن الكريم أرشدنا إلى تعلمه، أرشدنا إلى تعلمه. وعلى الناحية الأخرى نجد قوارع ونذر شديدة تحذر العباد من عدم فهم القرآن وعدم تدبره. وكثير منا يدعو ويقول اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اجعل القرآن شافعا لنا لا علينا. وتعلمون أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن من اتبع القرآن
هبط به إلى الجنة، ومن اتبعه القرآن زجه في قفاه إلى النار. كيف يزجه في قفاه إلى النار؟ وكيف يكون حجة عليك؟ وكيف يكون شاهدا عليك إذا مرت عليك آياته ولم تفهمها ولم تتدبرها ولم تعمل بها ولم تؤثر في قلبك؟ كانت هذه الآية حجة عليك لا حجة لك. إنه اختبار قاس رهيب يوم أن نعرض أنفسنا على القرآن، كما قال قتادة: والله ما جالس القرآن أحد إلا قام بزيادة أو نقصان. قام بزيادة أو نقصان أمر خطير جدا. أنك إذا تلوت القرآن هل تقوم بزيادة إيمان؟ إن لم تقم بزيادة إيمان فأنت والعياذ بالله قمت بنقصان. ما الذي قال هذا؟ قاله رب العالمين: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. أما والعياذ بالله المنافقين فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وفي صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. قال سفيان الثوري: والله أشد آية في كتاب الله علي هي قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وإقامتهما فهمهما وتدبرهما والعمل بما فيهما. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله في كتابه البدع والحوادث: وهذا في أمتنا على كل من حفظ القرآن ولم يفهم ولم يتدبره ولم يعمل به. قال سفيان بن عيينة في قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أصرفهم عن فهم القرآن. قال في النون المصري: أبى الله عز وجل أن يجعل مكنون حكمة القرآن في قلوب البطالين. وهناك آيات كثيرة وأحاديث ترعب وتنذر من يمر على القرآن لا يكون حظه منه إلا التلاوة. هذا والعياذ بالله كما ذم الله عز وجل بعضا من الأمم، قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ليس حظهم من الكتاب إلا تلاوته، لكنهم أميون، أمية فهم وتدبر وتأثر وعمل. وفي حديث في مسند الإمام أحمد عن زياد بن لبيد، وقال الترمذي: حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لصحابته أشياء ثم قال: وذلك عند ذهاب العلم، وذلك عند ذهاب العلم. فقام زياد بن لبيد قال: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن قد قرأنا القرآن وقرأناه لأبنائنا وقد أقرأه أبناؤنا لأبنائهم؟ قال: ثقلتك أمك يا لبيد، إن كنت لا أظنك من أفقه أهل المدينة. هؤلاء اليهود والنصارى بأيديهم التوراة ما أغنت عنهم شيئا، ما أغنت عنهم شيئا. وإنكم لتعلمون قول الله عز وجل على لسان نبيه، وقال رسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع، من أشهرها هجر فهمه، هجر تدبره، هجر التأثر به، هجر العمل به. قال عبد الله بن عمر، والأثر في الطبراني في الأوسط وهو صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، قال: لقد كنت عشت برعة من عمري إن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، وتتنزل الآيات على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقص عندها كما تتعلمون القرآن. ثم رأيت أناسا أتوا القرآن قبل أن يؤتوا الإيمان يقرؤون القرآن من فاتحته إلى خاتمته ينفرونه نفر الدقل، رديء التمر، كما قال الحسن البصري محذرا: لقد قرأ هذا القرآن عبيدا وأقواما لا يعلمون تأويله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك هي تدبر آياته. أما إن تدبر آياته فهمها والعمل بها والتأثر بها، حتى إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته ما أسقطت منه حرفا. يقول حسن البصري والله لقد أسقطه كله، لا يرى للقرآن أثرا في خلقه ولا في فعله، حتى إن أحدهم ليقول إني لا أقرأ السورة في نفس واحد. والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالحكماء ولا بالورعة، لا كفر الله منهم، لا كفر الله منهم. وأثر ابن مسعود في سنن الدارمي أثر رهيب، أثر كلما ذكرته ترتعد فرائصي. قال معاذ بن جبل سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتعافت، سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتعافت، يقرؤون القرآن لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم كلها طمع، إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا، إنا لا نشرك بالله شيئا. أمر خطير جدا، أمر فهم وتدبر وتأثر القرآن. نأتي إلى لب الموضوع، ما الطريق إلى أن نفهم ونتدبر ونتأثر بالقرآن؟ ركز معي جيدا، فإني أريد منك أخي الحبيب في هذه الأيام أن تستقبل شهر رمضان بختمة هي الأولى في حياتك، ختمة بتدبر، ختمة بتدبر. والله لسوف تتحول إلى شخص آخر، لسوف تنقلب حياتك إذا استقبلت شهر رمضان على ما فيه من تهيئة وتصفيد للشياطين وغلق لأبواب الجنان، وأن تكف أعضاء وأدوات التلاوة عن الذنوب، فلا تقرأ القرآن بعين لوثتها النظافات الجائعة، ولا تسمع القرآن بأذن سمعت الغناء والغيبة والنميمة، فإن الذنوب تضعف القلب وتظلمه، ومحال أن ينزل تدبر القرآن إلا على مكان نظيف. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لما لم يطهر قلوبهم؟ من صفاتهم أنهم سمعون للكذب، أكلون للسحت، فلما تعودت الأعضاء على الحرام وعلى الباطل كرهت الحلال وكرهت الحق فلا تقبله أو ترفضه. أريد منك تلاوة جديدة للقرآن، تلاوة بفهم وتدبر. كان أحد السلف يقول لي في كل أسبوع ختمة، ولي في كل شهر ختمة، ولي في كل ساعة ختمة، وأنا منذ 30 سنة في ختمة لم أكملها. كما دخلت إحداهن على امرأة من السلف فرأتها تقرأ سورة هود، قالت لها أهكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني في سورة هود منذ 6 أشهر، منذ 6 أشهر. نعم، أريد منك ختمة بتدبر. ما الطريق الذي يوصلك إلى فهم وتدبر وتأثر بالقرآن؟ أولا أن تعطي للقرآن وقتا ليس بالقصير، وقتا لتلاوة القرآن كل يوم، وقتا واحدا لا تقطعه، مهما كان عندك من شواغل أو من أمور الدنيا لابد أن تجلس مع القرآن وقتا متصلا. كثير من الناس لا يمسك المصحف إلا من أذان الإقامة أو من يصحى 10 دقائق وقبل ما ينام 10 دقائق. هذه التلاوة المتقطعة لا تؤثر في القلب، بل إن تأثيرها إذا حدث يكون بعد مسافة طويلة. لكني أريد منك أن تستقطع وقتا من يومك وليلتك للقرآن وللقرآن فقط. وعلماؤنا يقولون القرآن لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لكني أريد منك ألا تربط القراءة بكم محدد من القرآن، لأن ربطك للقراءة بجزء أو 3 أو 5 يجعلك تسرع القراءة ويجعلك تهتم كل شوية تقلب صفحات المصحف جزء يخلص. لا لا، أنا أريد منك أن تعطي وقتا زمنيا، لأن هذه الطريقة هي التي تؤثر في قلبك. قال الحسن البصري يا ابن آدم كيف يرق قلبك وهمتك في آخر السورة، في آخر السورة. وقال تلميذ ابن عباس لابن عباس: إني سريع التلاوة، أقرأ القرآن في مقام واحد. قال ابن عباس له: والله لئن أقرأ البقرة بتدبر خير من أقرأ مثل قراءتك. وقيل لزيد بن ثابت: ما تقول في ختم القرآن في سبع؟ قال: خير، وإن كان في نصف خير أو 20 يوما خير. لما تسألني لماذاك؟ قال: أسألك لماذاك؟ قال: أقف على عجائبه وأتدبره. وقال محمد بن كعب القرظي: لئن أقرأ القرعة والزلزلة طوال الليل أتدبرها خير من أن أهز القرآن هزة. وسئل مجاهد عن رجلين في الصلاة: واحد صلى بالبقرة والثاني صلى بالبقرة وآل عمران، وركوعهما واحد وسجودهما واحد وتلاوتهما بمقدار واحد، يعني هيئة واحدة، أيهما أحب إليك؟ قال: الذي قرأ البقرة، قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على الناس على نقف ورتلناه ترتيلا. لذلك قال عبد الله بن عمر: لا تهز القرآن هزا كهز الشعر، ولا تنثره كنثر الدقل، إنما رتلوه وقفوا عند عجائبه. يبقى دي الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية هي التهيئة الذهنية، أن تهيئ ذهنك لتلاوة القرآن. كيف تهيئ ذهنك لتلاوة القرآن؟ أولا تقرأ القرآن في مكان ليس فيه شواغل، بعيدا عن الناس. لما؟ إذا حدث لك تأثر وبكيت عند قراءة القرآن والناس ينظرون إليك، لقد وضعت نفسك في محنة عظيمة. إن كنت صادقا فقد فضحت نفسك، وإن كنت كاذبا فقد أهلكتها. لابد أن تجلس في مكان هادئ ليس فيه تشويش ولا اضطراب، تقضي حاجات نفسك، لا يكون عندك شيء مشغول، تهيئ ذهنك حتى يحصل الأثر للقرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ابعد عن جميع الصوارف، ما تكونش حاجة بتفكر فيها، أنت بعيد عن التثاؤب والنوم، نشيط مركز. يبقى دي اسمها التهيئة الذهنية. ثم تستحضر عظمة القرآن، تستحضر عظمة كلام الله. ماذا ستقرأ؟ ستتلو كلام ربك، كلام ربك، كلام ربك، إنه أمر خطير ليس بالشيء اليسير. كلام الله صفة من صفات الله، أسكت الفصحاء وأبكم الشعراء وتحدى البلغاء، حارت البشرية في وصفه وفي سبكه. كل من دبد جبادا أو كتب كتابا يكتب مقدمة يعتذر عن خطئه إلا القرآن الكريم، افتتح لا ريب فيه هدى للمتقين، وتحدى به البشرية أن يأتوا بمثله. هذا القرآن كلام الله، لولا لطف الله لما ثبت لكلامه عرش ولا فرى. كيف ولم يثبت الجبل لمبادئ تجليات الله عز وجل؟ لذلك ينبغي أن تعظم هذا القرآن، وأن ترقي نفسك بأن تستحضر أن هذا القرآن الذي تقرأه هو لم يتغير منه حرف ولا كلمة، غضا طريا كما نزل به جبريل على نبينا الكريم. فترقى بأن تتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه للصحابة، ثم تتخيل أن جبريل يقرأه للرسول، ثم تتخيل أن الله يقوله لجبريل. فتتخيل أنك أولا تقرأ القرآن بين يدي الله، ثم تترقى كأنك تسمعه من الله. التهيئة الذهنية، تعظيم القرآن، كما قال ابن مسعود: لا يسأل أحدكم نفسه إلا عن القرآن، فمن أحب القرآن فقد أحب الله ورسوله. قال عروة البارقي: حب الله حب كتابه، حب الرسول اتباع سنته. أن تعظم القرآن. يبقى دي رقم 2، التهيئة الذهنية. الوسيلة الثالثة التهيئة القلبية. التهيئة القلبية أنه لا بد من طهارة المحل حتى يحدث الأثر في القلب، فلا بد أن يكون القرآن طاهر. فكما أن جلد المصحف وورقه محفوظ أن يمس إلا للمطهرين، فكذلك باطن معاني القرآن محروس أن يدخل قلوبا إلا قلوبا طاهرة.
كيف تهيئ قلبك لتلاوة القرآن؟ التهيئة الأولى أو الوسيلة الأولى ألف، يعني أن تستفيد من أوقات استثارة المشاعر التي تحدث لك طبيعية تلقائية، كأن تقرأ مقالا يؤثر فيك، أو ترى حادثة، أو تصاب بمصيبة، أو ترى جنازة، أو ترى رجل يعالج سكرة الموت، فتستغل هذا التأثر القلبي، لأن القلب في هذه الساعة يكون أدعى للتأثر بالقرآن. ما الدليل على ذلك؟ قصة إسلام عمر. عمر بن الخطاب لما رأى الدم يسيل من وجه أخته عندما ضربها تأثر قلبه، فلما قرأ القرآن أوائل سورة طه أثرت هذه الآيات، فانشرح لها صدره، فكانت سببا في إسلامه. الوسيلة الثانية الفرعية للتهيئة القلبية هي أن تذكر نفسك قبل القراءة بالموت. أخي الفاضل، أجمع العلماء على أن شرط الانتفاع بمواعظ القرآن هو أن تمتلئ القلوب بالخشية، الخوف. الخوف سيذكر من يخشى، إنما أنت منذر من يخشاها، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وهذا مستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل يظن أنه لن يصلي بعدها. فأنت قبل قراءة القرآن أذكر الموت، تخيل أنها آخر تلاوة لك، خوف نفسك بأساليب كثيرة: الخوف من العقوبة، الخوف من المعصية، الخوف من الاستدراج، الخوف من سلب الإيمان، الخوف من عدم مرضى، الخوف من الموت، من ضمة القبر، من الحشر، من أهوال يوم القيامة، من محبطات الأعمال. المهم اللي انت تملأ قلبك بالخشية، تسمع شريف في موعظة. طبعا الأصل ان أعظم شيء يورث الحزن والخوف في قلبك موعظة القرآن، لكن احنا قلوبنا ميتة، قلوبنا مريضة، فاحنا بناخدها واحدة واحدة. شريط موعظة، أبيات شعر عن الجنة والنار، أي وسيلة تورث في قلبك الخشية، فهذا استعداد لقلبي لتلاوة القرآن يحدث به التأثر. الوسيلة الرابعة، تزيين القرآن بحسن التلاوة على قدر ما تستطيع. في الحديث الصحيح: زينوا القرآن بأصواتكم. وأنت لابد لك أن تحسن قدر ما تستطيع، واحذر أن تقرأ القرآن بعينك فقط. هتقول بيحصل؟ لا لا لا، لابد أن تسمع نفسك وأن تحسن مخارج الحروف والتجويد وحسن التلاوة حتى يؤثر ذلك في قلبك. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلني وإياكم من الذين يتدبرون القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. الوسيلة التالية هي فهم وتدبر آيات القرآن. أخي الفاضل، الله عز وجل لم يعذر أحدا في تدبر القرآن. ما الذي قال هذا؟ قاله الإمام القرطبي في تفسيره عند قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال في معنى كلامه: فمنع الله عز وجل عباده أن يعتذروا عن عدم فهم القرآن وتدبره، وخاطبهم أن هذه الجبال على رغم قوتها وصلابتها لو أعطيت العقل لتصدعت من خشية الله، فكيف يكون حالكم أنتم أيها المقهورون بإعجازه؟ لما لا تتأثرون بوعده ولا وعيده؟ قرآن سهل، قرآن واضح، قرآن بلغة عربية. يا أخي الفاضل، أنت عندما تقرأ مقال في الجريدة أو كتاب مكتوب باللغة العربية هل تقرأه ولا تفهمه؟ لماذا تتعامل مع القرآن كأنه ليس باللغة العربية أو كأنك أعجمي؟ كيف تصل إلى فهم التدبر القرآن بسهولة؟ أن تأخذ المعنى إجمالي. المعنى خذه إجمالي، يعني ما تقفش عند كلمة صعبة. لذلك أريد منك في هذه الأيام قبل رمضان اللي أنت تختم ختمة وتجيب الكلمات الصعبة تعرف معناها، عشان وانت بتتلو القرآن في رمضان ما تقفش، بل لابد أن تأخذ المعنى إجماليا حتى يؤثر في القلب، فإن الذي تفهمه أكثر بكثير جدا من الذي لا تفهمه. وهذا مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن لم يكذب بعضه بعضا إنما يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فدعوه إلى عالمه، كما قال حسن البصري عن صفات المتقين: يعملون بمحكمه، يؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما تشابه عليهم إلى عالمه. يبقى خد المعنى إيه؟ إجمالي. عايزك وانت بتقرأ القرآن تعلم أنك أنت المخاطب. إياك أن تظن أن القرآن نزل إلى أقوام ماتوا، فإن كان هؤلاء الأقوام قد ماتوا كما قال ابن القيم فقد خلفوا وراءهم من هو مثلهم أو دونهم أو خير منهم أو شر منهم. أنت المخاطب. آيات القرآن كلها نور تريد أن تدخل إلى قلبك، لكن قلبك حول سحب مظلمة، شهوات ودنيا ونساء ومال. فالأسف الشديد هذه السحب الكثيفة تمنع شعاع القرآن أن يصل. فإذا استعنت بالله وأخلصت له وافتقرت إلى الله وعلمت حاجة قلبك إلى تدبر القرآن كالغريق الذي على خشبة يقول يا ربي سلم سلم، أريد منك أن تفتقر إلى الله وأنت تقرأ القرآن. فإذا حدث ذلك تأتي لحظات هي أجمل لحظات حياتك، لحظة التأثر بقى. لما تحدث لحظة التأثر لابد أن تستغلها. واحد المية مقطوعة من شقته قعدت يومين، المية جت، يروح فتح الصنبور يشرب ويقفل الصنبور؟ لا لا لا، بيشرب ويشبع وإلا جراكن وإلا أزايز عشان يتعد لما المية تتضعب عنده مية. لحظات التأثر بالقرآن أعظم من لحظة الماء إلى العطشان. لذلك قال ابن القيم: فإذا وجد العبد قلبه في آية فليرددها ولو مئة مرة. تأثرت يا نهار أبيض، تأثرت، كرر الآية، كرر الآية، كرر الآية. وإياك أن تنتقل إلى غيرها إلا إذا حدث خفوت للتأثر. ولذلك أنا أرجو من أئمة المساجد في شهر رمضان في التهجد إذا فتح الله لهم في التلاوة وهم واقفون لا يركعوا. اوعى تركع، اوعى تركع إلا لو التأثر راح. ليه؟ عشان تعيط لربنا تقول لي يا رب قفلت علي الباب ليه؟ افتح لي باب المناجاة، افتح لي باب الأنس، مش هتتعب. يا أخي الفاضل، ألا تتذكر في رمضان لحظة في حياتك يوم أن خشعت مع الإمام مع أنك بدأت الصلاة كلك تعب وسقم ومش قادر تصلي؟ أول ما خشعت التعب راح. ألا كل التعب راح؟ ده ما كانش تعب، ده كان شغل إبليس، كان شغل إبليس. فلما تدبرت القرآن هي دي الذرة وصلت الحلقة الكهربائية، الحلقة الكهربائية اشتغلت. اشتغل بقى مع ربنا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام تميم الداري افتتح سورة الجاثية حتى إذا وصل يقول عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فظل يرددها حتى طلع الصبح. سعيد بن جبير: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ظل يرددها إلى الصباح. سيدة أسماء بنت أبي بكر أرسلت خادمها إلى السوق قالت افتتحت سورة الطور حتى وصلت يقول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فذهبت إلى السوق ورجعت فإذا هي تقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وأصرت عن عائشة أنها كانت تقول: يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. عبد الله بن المبارك رآه رجل بعد صلاة العشاء وقف يصلي فقرأ في سورة الانفطار حتى وصل إلى قول عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: فقمت فطفت سبوعا ثم سبوعا كلما مررت عليه وجدت أحس بطلوع الصبح فبكى بكاء شديدا وقال: غرني حلمك وجهلي، غرني حلمك وجهلي. يا سلام على الأدعية في القرآن، وخاصة أواخر البقرة وآل عمران. أواخر البقرة وآل عمران دي خلي بالك خواتم الصور بتركز، معظم معنى الصورة يتركز في آخرها. دعاء القرآن آخر البقرة آخر آل عمران، سورة الفرقان، سورة إبراهيم، سورة الشعراء، سورة النمل، سورة الأحقاف، هذه الصورة فيها أدعية. تأثر وادعو وردد، وإياك أن تغلق بابا فتحه الله لك. عمرك الحقيقي يقاس بمدى تأثرك بالقرآن. بعد هذا التخصيص. يعني ايه التخصيص؟ يعني هذا القرآن لك، تتبرأ لما تسمع اهل الجنة تخاف انت ما تكونش فيهم، ولما تسمع حلال النار تخاف ان انت فيهم. قال عكرمة: اتيت ابن عباس فوجدته يبكي بكاء شديدا والمصحف في حجره، فخفت ان اقترب منه حتى اذا هدأ قدمت منه، قلت له: يا ابن عباس، ما الذي حدث لك؟ لماذا تبكي؟ قال: هذه الورقات، هذه الورقات. فنظرت فيها فهي آيات من سورة الأعراف. قال ابن عباس: قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلم أسمع أن الذي نجا إلا من نهى ولم يذكر الله غيرهم، وإنا نرى أشياء ننكرها بقلوبنا ولا نقولها بألسنتنا. تخصيص، تبرؤ. أختم الخطبة بشيء مهم جدا. الصحابة دول ما تكرروش ليه؟ جيل الصحابة ده ما شفناه زي ليه؟ صحيح أفراد، راجل اتنين كل ضحر كل 100 سنة زي الشافعي ابن تيمية الشوكاني الناس دي، إنما ما تجمعش العدد الكبير ده ليه؟ ليه؟ القرآن، طب ما القرآن موجود، السنة موجودة، السيرة موجودة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله موجود بحذافيره حتى وهو في بيته مع زوجاته. ما تقدر تغير شخص الرسول؟ لا لا لا، لو كان شخص الرسول هو المهم لما جعل الله هذه الدعوة الخاتمة، ولما اختاره إلى أن يجاوره بعد 23 سنة. أمال إيه؟ ليه جيل الصحابة ما كررش تاني؟ عارف ليه؟ طريقة تلقي القرآن. القرآن كان الصحابة يتلقوه أنه أوامر يجب أن تنفذ، كالجندي في ساحة القتال. بتشوفهم في الجيش في طابور الصبح يقولك الخدمة أوامر النهاردة، الجندي بيسمع الكلام عشان ينفذه. الصحابة لم يكن يتلقون القرآن بقصد المعرفة والمتاع وراحة وذوق ومتاع ومسارب، يعني انت بقى مستريح كده خلاص، لا لا لا، إنما كانوا يتلقون القرآن من أجل تنفيذه. القرآن لا يعطي كنوزه إلا من أقبل عليه بروح العمل. أقبل عليه بروح العمل، شرقان إيه رب الأمر عشان أعمله، إنه عشان أسيبه. ربنا يخفف عليه العمل ويخفف عليه منة التكاليف ويرزقه حلاوة للإيمان. لم نعطى كنوز القرآن إلا إذا استقبلناه بنية التنفيذ. والموضوع طويل جدا جدا، لكني أكتفي بهذا القدر. واعلموا أنه هذا منهج حياة في المسجد والمدرسة والسوق والشارع، فالقرآن يربي القلوب والعقول، منهج حياة، رسائل نتدبرها بالليل في الصلوات والخلوات، ننفذها بالنهار نسمعها ونحن على صهوة جيادنا، ننفذ أوامرها ننتهي بنواهيها، ونعلم أنه لا حياة ولا سعادة لنا إلا بالرجوع للقرآن كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو منها جميعا: فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا مرضت أبداننا عالجناها بالقرآن، إذا امتلأت قلوبنا بالأدواء داويناها بالقرآن، إذا ضاقت أرزاقنا وسعناها بالقرآن، إذا ساءت أخلاقنا حسناها بالقرآن، إذا جنحت غرائزنا كبحناها بالقرآن، إذا عوجت ألسنتنا قومناها بالقرآن، إذا ندبت حياتنا رويناها بالقرآن، إذا
أتت جميع المشاكل والهموم أزلناها بالقرآن، لأنه ربيع القلوب يشفي الصدور ويشرح القلوب ويملأها بالبشر والسعادة. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمنا وذهاب حزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وجليسا وعلى الصراط سيئا ودليلا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اسكننا به الظلل، اللهم البسنا به الحلل، اللهم لا تجعل القرآن لنا ممحلا ولا على الصراط زائلا ولا من محمد صلى الله عليه وسلم مولينا ولا معرضا. اللهم ارزقنا فيما القرآن، اللهم ارزقنا فيما القرآن، اللهم ارزقنا فيما القرآن وتدبر القرآن وتدبر القرآن والتأثر بالقرآن. اللهم متعنا بالقرآن وانعشنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن واجبرنا وانعشنا بالقرآن وازل همومنا وغمومنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا لا علينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك من خير كله عاجله واجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اعنا فيه على صيام نهاره وعلى قيام لياليه، واجعلنا ممن فاز بقيام ليله القدر، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم انسك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبدك الصالحون، ونعوذ اللهم بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبدك الصالحون. ادعوكم بعد الصلاه مباشره الى رؤيه بعض نماذج الاطفال التي اتمنى ان توجد في كل بيت وفي كل شبر على هذه الارض. اتمنى ان يكون موجود هذا المنهج في جميع انحاء العالم، وانت هذا قرآنك كما انه قرآن لا بد ان تبذل له. فان كنت رجلا كبيرا لا تستطيع ان تكون من الحفظة فاكفل من يحفظ او اكفل هذه المشاريع الخيرية لتوجد في ميزان حسناتك، وهي من اعظم الصدقات الجارية. هذا القرآن شرف لنا، او لم يكفيهم ان انزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فارجوكم ان تجلسوا لتسمعوا وتروا هذه المشاهد. اسال الله عز وجل ان يجعل اولادنا وبناتنا كامثال هؤلاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واتوب اليه.